إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو المجلس التاسع في بيان موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة وذلك من يوم الاثنين 17 من شهر المحرم لعام 1436 من الهجرة وقد وصلنا إلى كتاب الجهاد. المسألة الأولى يجوز للمرأة الخروج في الغزو والجهاد والمراد بالجهاد ها هنا كالمراد بكل ما جاء في هذا الدين فعندما نقول الصلاة الزكاة الإحسان الجوار حقوق الزوجين كل ما نذكره في هذا الدين إنما هو مبني على الفقه والأحكام ليس مبنيا على الفوضى ليس مبنيا على الفوضى. فديننا أعز وأجل من أن يكون دين فوضى فإنه في زماننا هذا صار كل إنسان يقول برأيه ويحسب أن هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به فيذهب ويقتل ويسفك الدماء ويقول هذا جهاد ويقول هذا جهاد بل نقول هذه فوضى. فإن الجهاد في الإسلام كتاب كامل من أبواب الفقه بل هناك من صنف في الجهاد مستقلا ككتاب الإنجاد في أحكام الجهاد كتاب من مجلدين كبار ذكر فيهما كل ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ذروة سنام الإسلام. فهل ذروة سنام الإسلام تكون فوضى وتكون سفكا للدماء بلا حق؟ كلا. فنحن عندما نقول الجهاد فهو الجهاد المبني على أحكام الله تبارك وتعالى وهي مقيدة مسجلة في كتب علماء الإسلام. من أعظمها من أعظم شروط الجهاد أنه لا يكون إلا تحت راية الإمام لا يكون إلا تحت راية الإمام وبإذن الإمام لا يكون إلا تحت راية الإمام وبإذن الإمام كما هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وفي عهد الخلفاء من بعد ذلك أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإمام وبإذنه. فأين هؤلاء الآن من هذا الشرط الذي هو أعظم شروط الجهاد؟ فإذا كان عندنا جهاد صحيح فما هو دور المرأة فيه؟ يجوز للمرأة الخروج في الغزو والجهاد ولو كان غزوا في البحر، فتقوم بما يمكنها من سقي الماء وعلاج الجرحى ونحو ذلك، كما فعلت أم حرام بنت ملحان لما غزوا قبرص في زمن معاوية رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. بل كان مع أم سليم يوم حنين خنجر، في غزوة حنين كان معها خنجر، فقال لها أبو طلحة: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من الكفار أبعج به بطنه، أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة: يا نبي الله، ألم تسمع ما تقول أم سليم؟ تقول كذا وكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقرارا لها. فالمرأة وإن كان دورها في فيما ذكر من سقي الماء وعلاج الجرحى، إلا أنها إذا احتاجت لأن تقاتل دفاعا عن نفسها فتفعل. المسألة الثانية: وحرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما أحسن هذا الحكم! المجاهد إذا خرج فإن زوجته وامرأته الباقية حرمتها على من بقي من الرجال كحرمة أمهاتهم، فما أحسن هذا الحكم! فإذا استأمن الغازي رجلا على أهله، الغازي إذا استأمن رجلا على أهله وتعهد له الرجل بأن ينوب عنه حتى يرجع، ثم خانه في أهله، إلا وقف له الخائن يوم القيامة فيأخذ الغازي من حسناته ما يشاء. سبحان الله! فإذا خانه في أهله يوقف له هذا الخائن يوم القيامة فيأخذ الغازي من حسناته ما يشاء. المسألة الثالثة: ومن أحكام نساء الكفار أنهن لا يقتلن، كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، لأن قتال الكفار إنما هو لمن يقاتل، وأما هؤلاء فلا يقاتلون، وبالتالي فلا يقتلون. ولذا قال: لا يقتلن إلا إذا قاتلن أو شتمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهذه المرأة التي شتمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام إليها هذا الرجل الأعمى حتى تمكن منها وقتلها. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها كانت تشتمك يا رسول الله، فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها. قال: وإن كانت جاسوسا إن كانت المرأة جاسوسا ولا يوصل إلى ما تخفيه إلا بتجريدها من ثيابها فعل بها ذلك. امرأة من الكفار اتخذوها جاسوسا، إذا كان لا يوصل إلى ما معها مما تحمله من أخبار مكتوبة في أوراق، ولا يوصل إلى هذه الأوراق إلا بتجريدها من ثيابها فعل بها ذلك، كما في قصة الضعينة لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا والمقداد وأظن ثالثا، فلما لحقوا بها قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، وكان حاطب أرسل معها يعني بعض الأخبار إلى الكفار ليتخذ منهم يعني يدا يحمون ماله، والقصة معروفة، قصة حاطب بن أبي بلتعة، والتي بسببها نزل أول سورة الممتحنة. فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك أو لنجردنك، فأعطتهم الكتاب. المسألة الرابعة، والمرأة إذا حضرت الغزو يرضخ لها من الغنيمة، يرضخ لها من الغنيمة أي تعطى عطاء ولا يسهم لها كالرجال. معروف أن الرجال المقاتلين للراجل منهم أي الذي يقاتل على رجله سهم واحد، وللفارس ثلاثة، فهذا تقسيم الغنيمة. وأما المرأة فلا يقسم لها وإنما يرضخ لها، والردخ هو العطاء، يرضخ لها من الغنيمة. المسألة الخامسة، وأجمع أهل العلم على أن أمان المرأة جائز، فالمرأة إذا أمنت إنسانا، إذا أمنت إنسانا كافرا وأجارته أدخلته داخل البلاد فلا يجوز الاعتداء عليه. فإذا أمنت إنسانا كافرا وأجارته فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء عليه. ما يقال أن الذي أمنته امرأة والمرأة لا قيمة لها، ما يقال هذا، بل المرأة لها حق في ذمة المسلمين، لأن ذمة المسلمين واحدة، الذمة يعني العهد، فكما أن الرجل يدخل إنسانا في عهده وفي جواره ولا يجوز التعرض له، فكذلك المرأة، هذا معنى ذمة المسلمين واحدة، أي عهدهم واحد يستوي فيه الكبير والحقير والرجل والمرأة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي أنها حق من حقوق أدناهم، فأدنى المسلمين له هذه الذمة وله هذا العهد، فإذا أمن كافرا فلا يجوز الاعتداء عليه، ويقال الذي أمنه إنما هو إنسان حقير لا قيمة له، ما يقال هذا. المسألة السادسة، وإن كان الرجل في غزو أو سفر ورجع فليبطئ السير، فليبطئ السير حتى يدخل نهارا لا يدخل ليلا ولا يدخل على أهله ليلا. من أجل ماذا؟ حتى تمتشط الشعثة، لأن المرأة إذا كان زوجها غائبا فهي لا تمتشط ولا تهتم بنفسها لأن زوجها غير موجود، فإذا رجع فلا يدخل ليلا وإنما يدخل نهارا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة المرأة التي زوجها غائب، تستحد أي تحلق العانة وشعر الإبط، تتنظف وتتهيأ له، وهذا كله من التهيؤ للزوج. لماذا؟ حتى لا يقف على شيء في أهله يسبب الوحشة والنفرة، إذا وجدها غير نظيفة فهو ينفر منها ويستوحش منها، فهي تتنظف له وتتهيأ له. طبعا هذا كان قديما، هذا كان قديما ليعني انعدام الاتصال، وأما الآن فصارت يعني وسائل الاتصال ميسرة ومعروفة، فيمكن أن يدخل ليلا أو أن يدخل نهارا بشرط الإعلام، ولكن الآن صار الإعلام بالقدوم سهلا من خلال الهواتف، فإذا يعلم أهله قبل قدومه بوقت يكفيها لتتهيأ له. إذا كان سيقدم في آخر النهار يعلمها مثلا أول النهار، إذا كان مثلا سيقدم في منتصف الليل فيعلمها مثلا في أول الليل بوقت كاف لتتهيأ له. المسألة السابعة، ولا يحل لمسلم ولا لمسلمة أن يقيم ويسكن في مكان الغلبة فيه لأهل الشرك والكفر، يعني يكون الكفر والشرك ظاهرا، يكون الكفر والشرك ظاهرا، وهذا في بلاد الكفار، وأيضا في بعض بلاد المسلمين التي يكثر فيها المنافقون والعياذ بالله. وأما بلاد المسلمين وخاصة الدول العربية، الإسلام فيها ظاهر في دول الخليج وفي مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي السودان وهكذا، هذه الدول العربية الإسلام فيها ظاهر والحمد لله. فالمهم أن المكان إذا كانت الغلبة فيه لأهل الشرك والكفر فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يقيم فيه. لماذا؟ لأن هذا أضر شيء على دين المسلم، أضر شيء على دين المسلم الاختلاط بالكفار وأن يكون لهم الغلبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك، جامعه يعني كان معه في نفس المكان، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، لأنه لا يرضى بهذا إلا إذا كان في قلبه شيء. جامعه أي خالطه بحيث يكون المشرك هو الأكثر تأثيرا، وذلك يكون في بلادهم وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه مثله أي من بعض الوجوه، ليس أنه صار كافرا وإنما مثله من بعض الوجوه. لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب الإعراض عن الله. الإقبال على أعداء الله وموالاتهم توجب الإعراض عن الله، صحيح؟ وهذا معروف. كثير من المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار يدرسون يرجعون وقد انحرفوا علميا وعمليا، انحرفوا علميا فملأهم الكفار بالشبهات وألقوا عليهم الشبهات، وانحرفوا عمليا فغبوا من معاصي الله تبارك وتعالى، عصوا الله تبارك وتعالى وأكثروا منها. وباب الشبهات والشهوات هما طريق الشيطان لإضلال العباد، والكفار من أولياء الشيطان، الكفار من أولياء الشيطان. ومن أعرض عن الله تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر. قال الزمخشري: وهذا أمر معقول، فإن موالاة الولي وموالاة العدو متنافيان، إما موالاة الرحمن وإما موالاة الشيطان، وأما أن يجتمع فهذا مستحيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. وهذا رد على بعض المسلمين، يقول: أنا أخالطه فقط في الظاهر، وأما أنا قلبي مطمئن. نقول له: هذه المشابهة في الأمور الظاهرة لا بد أن تؤثر على الأمور الباطنة، فإن هذا مما أجرى الله عز وجل به السنن، أن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. ولذلك يعني يلبس أفراد الجيش لباسا واحدا، من أجل ماذا؟ لأن المشابهة في الظاهر توجب تآلفا في الباطن، فإذا كانوا متآلفين فإنهم يحسنون القتال. وهكذا العمال في الشركة عندما يلبسون لباسا واحدا هذا يوجب تآلفهم، فإن كان هناك إنسان يهمل في عمله فلباسه هذا يجعله مثل بقية العمال فيهتم بعمله. وهكذا قال: والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد الزمان والمكان، وإن بعد الزمان والمكان. وهذا أمر محسوس، نشوف الشباب الذي لا يعرف ما ينفعه، كيف أنه يلبس لباس لاعب الكرة، يلبس لباس لاعب من لاعب الكرة، بعد مدة نجده يعني صار يقلده وصار يحبه ولو كان هذا اللاعب لاعبا كافرا، فهذا من أخطر ما يكون. قال: فمرافقتهم ومشاكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من انتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، فيتخلق بأخلاقه وينتسب إليها مع أنها أخلاق ملعونة، أخلاق ملعونة لأنها أوجبها دينهم الملعون، كما يقول الشيخ رحمه الله: دينهم الملعون هو الذي أوجب لهم هذه الأخلاق الملعونة وأفعالهم المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، يعني حتى هذا يؤثر على الاعتقادات. قال: وإذا كانت المشابهة في الأمور الدنيوية تورث المحبة والموالاة، المشابهة في الأمور الدنيوية كما مثلنا أفراد الجيش والعمال وغير ذلك، المشابهة في الأمور الدنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في الأمور الدينية؟ كتاب الضحايا أي الأضاحي. المسألة الأولى: إذا ضحى الرجل المسؤول عن نفقة البيت فإن الأضحية تقع عنه وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فهي أضحية واحدة تكفي، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته، فصار الناس كما ترى، صار الناس كما ترى يعني يتباهون. لا مانع أن الإنسان يعني يكثر من الأضاحي، لكن لا يكون على سبيل الفخرة والمباهاة. وهذه الأضحية تقع عن أهل البيت أحياء وأمواتا، فلا يجوز تخصيص الميت بأضحية، لا يجوز تخصيص الميت بأضحية، بل هذه من البدع. فالمرأة داخلة في هذه الأضحية، وإذا أهل هلال ذي الحجة فالذي يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي هو رب البيت، لأنه هو الذي دفع الدراهم، فهذا الذي يمسك عن شعره وأظفاره. وأما امرأته أولاده الذين هذه الأضحية عنهم، فهؤلاء لا يلزمهم هذا الإمساك. قال: للذين يدخلون معه في الأضحية بالتبع الثانية، ومع هذا فلا بأس إذا كنت ذات مال، إذا كانت المرأة لها مال فلا مانع أن تخص نفسها بأضحية، وحينئذ تمسكين عن شعرك وأظفارك حتى تذبح أضحيتك. فإذا دفعت الدراهم فتمسكين. وكذلك لو تبرع لك زوجك بأضحية خاصة بك، قال: أنا أجيب أضحية عن أهل البيت وأضحية لك أنت، فكذلك تمسكين. المسألة الثالثة: يجوز التوكيل في ذبح الأضحية، وأحسن من ذلك المشاركة في الذبح، المشاركة في الذبح حتى ولو كانت امرأة، وأحسن منه أن يذبح بنفسه. قال البخاري معلقا: وأعان رجل ابن عمر في بدنته، فإذا ابن عمر شارك لأن الرجل أعانه، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، أمر أبو موسى الأشعري بناته أن يضحين بأيديهن، أي يذبحن بأنفسهن. كتاب العقيقة. المسألة الأولى: عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان يعني متماثلتان، وعن الجارية شاه. وقد دلت أكثر الأحاديث على التفرقة بين الغلام والجارية في العقيقة، وهي أحاديث أم كرز وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، فهذه الأحاديث أحاديث قولية. قولية يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ناطقة بالتفرقة، أي التفرقة بين الغلام والجارية. وخالفها حديث ابن عباس، فابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الأحاديث المفرقة بين الغلام والجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فيكون عن الغلام يعني شاه واحدة. لكن هذا الحديث متقدم على هذه الأحاديث. كيف عرفنا التقدم؟ لأن التقدم عندما نقول هذا الحديث متقدم على هذا الحديث لابد من الإثبات. الإثبات، فإن الحسن ولد عام أحد والحسين في العام القابل، العام الذي بعده، فالحسن أكبر من الحسين بسنة، والعمل بالأحاديث المتأخرة أولى، اللي حديث أم كرز وعائشة وعبد الله بن عمر، على أنه جاء في رواية النساء في حديث ابن عباس كبشين كبشين، فحينئذ لا إشكال. فلو مشينا على رواية النساء في حديث ابن عباس كبشين كبشين فإذا لا إشكال. وقد دلت الشريعة في مواطن عدة على التفرقة بين الذكر والأنثى، أي فليكن هذا الموضع مثل بقية المواضع كالميراث والشهادة ونقصان العقل والدين، ويغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام قبل إطعامهم الطعام ونحو ذلك. فطالما جاءت الشريعة بالتفرقة بين الغلام والجارية وبين الرجل والمرأة، فإذن ليكن هذا الموضع منها. المسألة الثانية، يؤذن في أذن المولود ويحنك بتمر، يحنك بتمر، أمه أبوه يأتي بالتمر فيلينه، تلينيه بفمك ثم تأخذينه وتحنك، أي تجعلينه في الحنك، في حنك الطفل، يحنك بتمر. أما التحنيك فلا إشكال فيه، وأما الأذان في أذن المولود فقد ذكرت عندكن حاشية طويلة فقرأوا هذه الحاشية، لأن الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث أولا ثم ضعفه ثانيا، وأنا بالنسبة لي لا أوافق على التضعيف، بل يعني أنا باق مع حكم الشيخ أولا وهو التحسين. وقد ذكرت الحجة عندكم، الحديث رواه الترمذي من حديث أبي رافع، حديث أبي رافع حديث إسناده ضعيف، فيه عاصي بن عبيد الله. طيب إذا كان إسناده ضعيف فلا بد أن يكون عندنا حديث آخر يقويه. فجاء عن ابن عباس عند البيهقي في الشعب حديث آخر بالنسبة لي إسناده ضعيف، فهو صالح لتقوية حديث أبي رافع، وهذا الذي كان عليه الشيخ الألباني أولا كما في الإرواء 1173 وحديث الضعيف 321. لكن الشيخ رجع قال شاهد ابن عباس هذا لا يصلح للتقوية. لماذا؟ قال لأن فيه الحسن ابن عمر ابن سيف العبدي، وفيه محمد ابن يونس الكديمي. الشيخ الألباني يقول عن محمد ابن يونس الكديمي هذا أنه كذاب، تبين للشيخ أنه كذاب. وأيضا بالنسبة لي الحسن بن عمرو قال هذا متروك، لكن بمراجعة ترجمة الرجلين الحسن بن عمرو، إذا أنت قرأت ترجمته في الكامل لابن عدي ستجدين الرجل يعني صالح للتقوية. فابن عدي بعد أن ذكر مجموعة من أحاديثه قال وأحاديثه حسان، وأرجو أنه لا بأس به على أن يحيى بن معين قد رضيه. فإذا يحيى بن معين معروف أنه من المتشددين ومع ذلك رضيه، فهذا بالنسبة لي الحسن بن عمرو فهو صالح للتقوية. وأما محمد بن يونس الكديمي فالشيخ يرى أنه كذاب وضاع، لكن قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، والضعيف يصلح للاعتبار والتقوية. فالمهم أن الحديث الذي فيه الأذان في أذن المولود هذا يعني حديث مقبول حسن. قال ويجوز تسميته يوم ولادته أو يوم السابع. التسمية يمكن أن تكون يوم الولادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض يعني أولاد الصحابة، كهذا أخو أنس الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، سماه في نفس اليوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسمى يوم سابعه، فهذا ثابت وهذا ثابت. وفي يوم السابع تذبح عنه عقيقته ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، هذه كلها سنة. وللأسف الذي يجهل هذا يخاف على الطفل. أحد الأخوة مرة رزق بمولود فقلت له هاته وأنا أحلق له، قال الوالدة بتقول لا هذا تعذيب للطفل وكذا، هذه بركة للطفل، لأن هذا الشعر سماه النبي صلى الله عليه وسلم أذى، هذا الشعر الذي في رأسه وهو في بطن أمه كم من الشهور، فمن المناسب جدا أن هذا الشعر يعني يماط عنه، لأنه إذا أزيل فإن يعني منابت الشعر تنفتح فيكون هذا من الأمور الصحية. وللأسف بعض المسلمين إذا سمع بتقرير من جهة ولو كانت كافرة أن حلق رأس الصبي عند ولادته فيه منافع كذا وكذا فهو يسارع إليه، لكن إذا قيل له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب. للأسف ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، يتصدق بوزن شعره فضة، ما يأتي إنسان ويتنطع ويغالي ويقول لا أنا أتصدق بذهب كيف فضة، وربما يزيد عن وزنه، نقول لا، يتصدق بوزن شعره فضة، كل هذا سدا لذريعة الإيش التباهي والافتخار. واختلفوا في الجارية هل تحلق، وأكثر العلماء على أنها لا تحلق، لكن من نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويماط عنه الأذى لم يفرق بين الجارية والغلام، وأنا على قصر علمي أنا أتبنى هذا الرأي مع أنه ليس رأي أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل يماط عنه الأذى فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الجارية والغلام، لأنه لا فرق بينهما في إماطة الأذى عنهما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الفرائض، والفرائض هي المواريث، والفرائض يعني ما يكفيها مثل هذه الدقائق، الفرائض يعني تدرس في أعوام، في أعوام كاملة، لكن المراد من هذا هو يعني الإشارة ومعرفة يعني منزلة الزوجة في هذه، في هذا الحكم. نحن إذا نظرنا إلى أصحاب الفروض عددهم يعني 12، منهم 8 نساء، 8 نساء، فهذا مما يدل على عناية الله تبارك وتعالى بحق المرأة في الميراث، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة، بل كانوا يعتبرونها متاعا تورث. فهذا هو المقصود الإشارة. وأما علم الفرائض والمواريث فهو يحتاج يعني يحتاج شهورا من أجل أن يعني يدرس ويدرك. المسألة الأولى، أصحاب الفروض 12، منهم 8 من الإناث، وهم الزوجة ولها حالتان، وهذه الأحوال كلها مأخوذة من الثلاث آيات في سورة النساء. في أول السورة عندنا آيتان، وفي آخر السورة عندنا آية واحدة، فهذه الآيات الثلاث استوعبت أحكام المواريث عند التأمل فيها. الشيخ السعدي رحمه الله لما شرح هذه الآيات يعني أتى فيها على غالب أحكام المواريث. فالزوجة كما ذكر الله تبارك وتعالى لها حالتان، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. واضح، لها الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج، ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، يعني للأزواج الرجال، ولد، والثمن عند وجوده. وهذا مناسب، لأن الزوج إذا كان له فرع وارث هو يأخذ نصيبا، فيضيق على الزوجة. وأما إذا لم يكن موجود فيوسع على الزوجة، والثمن عند وجوده، ويشتركن في الربع أو الثمن إذا تعددن. إذا كان الرجل له عدة نسوة فهن يشتركن في الربع أو الثمن. الثانية، الثانية من الثمانية، 8 من الإناث، 1 الزوجة، 2 الأم. الأم لها 3 حالات، ولو تم الترقيم يكون أحسن، لها السدس بعد ذلك، ولها الثلث بعد ذلك، ولها ثلث الباقي. لها السدس عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، أو عند وجود جمع من الإخوة أو الأخوات له، فالأم تأخذ السدس في حالتين: عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، وعند وجود جمع من الإخوة أو الأخوات له، وأقل الجمع 2. الحالة الثانية، ولها الثلث عند عدم ذلك، يعني عند عدم نعم، ولها الثلث عند عدم ذلك. الثالثة ولها ثلث الباقي في حالة أب وأم وأحد الزوجين، أب وأم واحد الزوجين، يعني أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة، هاتان المسألتان تسميان العمريتان، لأن عمر رضي الله عنهما هو الذي قضى فيهما. ففي حالة أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة نقول لها ثلث الباقي، ليس لها الثلث، لأن هنا ما في فرع وارث ولا في إخوة. بالنسبة للاثنين هذا عند وجود الفرع الوارث، لعدم هذه نشيلها. لها السدس عند وجود الفرع الوارث للمتوفى، أو عند وجود وعند وجود، أما الأولى عدم هذه تحذف. فإذا لها السدس عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، أو عند وجود جمع من الإخوة أو الأخوات. الثانية ولها الثلث عند عدم ذلك. الثالثة ولها ثلث الباقي في حالة أب وأم واحد الزوجين، فيقول لها ثلث الباقي، ليس لها ثلث الجميع، ليس لها ثلث التركة بالكامل، وإنما لها ثلث الباقي، فنعطي الزوج نصيبه أو نعطي الزوجة نصيبها، والباقي يقسم بينها وبين الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه سهلة، ترك أبا وأما وزوجة، نعطي الزوجة نصيبها، والمال الباقي عندنا أب وأم في درجة واحدة، مثل عندما يكون أخ وأخت في درجة واحدة. إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا الأب يكون له اثنان والأم لها واحد، أي أن لها ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي. ثلاثة، الجدة لها السدس عند عدم الأم، ولو تعددت، لو تعددت الإيش؟ الجدة، فلو في جدة أو جدات فلها أو لهن السدس، لكن بشرط عدم الأم. الحالة الثانية تحجب بالأم، إذا كانت الأم موجودة فليس للجدات شيء، لأن الأم تحجب الجدة. أربعة، الأخت لأم لها ثلاث حالات، لها السدس عند الانفراد، يعني مات وترك أختا لأم انفردت، فهذه لها السدس. الحالة الثانية الثلث عند التعدد ذكورا أو إناثا يشتركون فيه بلا تفاضل، يعني إذا كان عندنا أختان لأم أو أخ لأم وأخت لأم أو أكثر من ذلك، ففي هذه الحالة يشتركون في الثلث بلا تفاضل، يعني ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما الأنثى مثل الذكر، فيشتركون فيه بلا تفاضل. هذا بالنسبة لي الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو المذكور في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت،
بالإجماع أخ أو أخت لأم، حتى كان ابن مسعود يقرأ هكذا: وله أخ لأم وأخت لأم. فبإجماع العلماء أن الأخ والأخت في أول السورة لإيش؟ لأم، والأخ وأخت في آخر السورة لأب أو أشقاء. الذي في آخر السورة، الكلالة التي في آخر سورة النساء، الأخ والأخت لأب أو أشقاء. وأما في أول السورة الأخ والأخت لإيش؟ لأم. فقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث بلا تفاضل. الحالة الثالثة: وتحجب، أي الأخت الأم، بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر. ولذلك نحن قلنا كلالة، إن كان رجل يورث كلالة. إيش معنى كلالة؟ كلالة يعني لا أصله موجود ولا فرعه موجود، هذا معنى الكلالة. لا أصله موجود يعني إنسان ليس أصله موجود، لا أبوه ولا جده، وليس له فرع وارث، لا ابن ولا بنت، هذا يسمى إيش؟ كلالة. لماذا سمي كلالة؟ لأنه طالما أن أصله غير موجود وفرع غير موجود، فمن الذي يحيط به؟ كإحاطة الإكليل بالرأس، الذي يحيط به إخوانه وأخواته، فسمي كلالة من أجل هذا. فتحجب الأخت الأم بالفرع الوارث مطلقا، إن كان موجود يحجبها، وبالأصل الوارث المذكر. الأصل الوارث المذكر يعني تحجب بالأب وبالجد وإن علا، لكن لا تحجب بليش؟ بالأم. الأخت الأم لا تحجب بالأم، لأن الأم أصل وارث مؤنث، ونحن نقول بالأصل الوارث المذكر. فهذا فرضها، يعني فرض الأخت الأم، حتى مع وجود الأشقاء. فالإخوة لأم يأخذون نصيبهم أولا، لأن الله عز وجل فرض لهم ذلك، يأخذون هذا قبل الإخوة الأشقاء. طيب، إذا تم توزيع التركة وعطينا الإخوة لأم ولم يبق من التركة شيئا، نقول ليس للأشقاء شيء، فيتعجب متعجب ويقول: الإخوة الأم يأخذون من التركة ويرثون والأشقاء لا يرثون؟ نقول نعم، نقول نعم. وهذه يعني المسألة تسمى المسألة الحمارية، لأنهم جاءوا إلى عمر وقالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا مشتركين في الأم؟ فلم يجبهم، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فعندما يكون عندنا إخوة الأم وإخوة شقة، الإخوة الأم أصحاب فروض، نعطيهم فردهم بكتاب الله: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، اللي هم يعني العصبة، والمراد هنا الأشقاء. فهذه المسألة تسمى المسألة الحمارية. خمسة: البنت. البنت لها ثلاث حالات: لها النصف عند الانفراد ولا معصب لها، يعني مات وترك بنتا ما معها أخوها فلا معصب لها، لو كان معها أخوها كان للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنتا على انفراد هذه لها النصف، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية والثلثان عند التعدد، يعني بنتان فأكثر لهما الثلثان. الحالة الثالثة وتتعصب بالغير بالذكر المساوي لها في الدرجة، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الثالثة، تتعصب بالإيش؟ بالغير. سيأتينا فرق بين عصب بالغير وعصب مع الغير. العصبة بالغير أنثى تتعصب بذكر مساوي لها، الأخت مع أخيها، هذا تسمى عصبة بالغير. وأما العصبة مع الغير أنثى مع أنثى كما سيأتي. فالحالة الثالثة للبنت إذا كان معها أخوها المساوي لها في الدرجة فتتعصب به، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ستة، بنت الابن ولها ست حالات، ثلاث مثل البنت التي ذكرناها الآن، الرابعة وسدس باقي الثلثين إذا كان معها بنت. ايش معنى هذا؟ مات وترك بنت وبنت ابن، ترك بنت وبنت ابن، نعتبرهم بنتين، البنتان لهم ليش؟ لهم الثلثان، لكن نحن عندنا بنت وبنت ابن، بنت الابن أنزل منها، فنعطي البنت نصيبها وهو النصف. كم يبقى من الثلثين؟ إذا طرحنا ثلثين ناقص النصف يبقى السدس، فمن أجل هذا قلنا سدس باقي الثلثين إذا كان معها بنت. الخامسة الحجب بالبنتين، يعني مات وترك بنتين وبنت ابن، بنت الابن هنا لا يبقى لها شيء من الثلثين لأن البنتين سيأخذن الثلثين، فلا يبقى لبنت الابن شيء، فهي محجوبة بالبنتين إلا إذا كان معها أخ ويسمى أخ مبارك. لو هذه معها أخوها فالباقي تتقاسم معه للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى أخ مبارك. لماذا سموه أخ مبارك؟ لأنه لولاه ما ورثت. الحالة السادسة الحجب بالابن وابن الابن الأعلى منها، صحيح، فتحجب به يعني الفرع الوارث المذكر الابن وابن الابن الأعلى منها، وأما إذا كان في درجتها فهو كما ذكرنا يكون أخا مبارك. سبعة الأخت الشقيقة، لها خمس حالات، ثلاث مثل البنت في رقم خمسة، والرابع التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كالأخ الشقيق فتأخذ الباقي، التعصيب مع هذا الذي يسمى عصب، مع التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث، العصب بي إناث مع ذكور، العصب مع إناث مع إناث، فهنا التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كالأخ الشقيق فتأخذ الباقي. يعني مثلا مات وترك بنتا وأختا، البنت تأخذ نصيبها والباقي تأخذه الأخت بالإيش؟ بالتعصيب مع الغير وليس بالغير، هذا يسمى تعصيب مع الغير. باختصار التعصيب مع الغير الأخت مع البنت، الأخت مع البنت، الأخت تكون هنا عصبة مع الغير. الحالة الخامسة الحجب بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، صحيح الأخت تحجب بالفرع المذكر وبالأصل المذكر. ثمانية الأخت الأب لها ست حالات، خمس حالات كالشقيقة التي قبلها، لكن من ضمن حالات الشقيقة الحجب بالإيش؟ بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. نقول الأخت الأب تحجب أيضا بالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالشقيقتين فأكثر إلا في حالة الأخ المبارك كما تقدم. ثم الحالة السادسة لها سدس باقي الثلثين إذا كان معها شقيقة واحدة، يعني مات وترك أخت الأب وأخت شقيق، الشقيقة لها النصف والأخت الأب لها السدس، باقي ليش؟ باقي الثلثين، كما مر علينا في البنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن كذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب، البنت وبنت الابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس باقي الثلثين، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأب لها السدس باقي الثلثين. فهؤلاء ثمانية من الإناث. طيب نقف عند هذا الموضع، نشوف بعض الأسئلة والتعليقات. طيب بالنسبة لمسألة طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى بانت بينونة صغرى فتزوجت بآخر ودخل بها ثم فارقها فتزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد، فهل ترجع معه بثلاث تطليقات أم باثنتين؟ طبعا يعني في بعض الأخوات يعني أجابت، وأنا سأنظر في الأجوبة وأبينها المرة القادمة إن شاء الله. هنا سؤال، هل يجب أن يكون حلق رأس الطفل في يوم العقيقة أو يتقدم إحداهما على الآخر، أو تكون العقيقة بعد أو قبل اليوم السابع؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلق يوم سابعه، يحلق يوم سابعه، فإذا كانت العقيقة في اليوم السابع فيحلق في اليوم الايش؟ في اليوم السابع. طيب إذا تأخرت العقيقة، لأن الإنسان إذا ما تمكن من اليوم السابع يمكن في يوم الرابع عشر ويمكن في يوم الحادي والعشرين، وهذا كله قد أصاب السنة، 7 و14 و21، لكن بعد 21 تصبح دينا عليه فيؤديها في أي وقت. فهل إذا أخر العقيقة إلى 14 و21 يؤخر الحلق؟ الذي يبدو والله أعلم نعم، فالحلق يكون يعني تبعا للعقيقة. تقول لم أحلق الأنثى يوم عقيقتها، وذلك لأنني أخذت بالرأي الأول، فهل أحلق لها الآن؟ بارك الله فيك وبارك الله فيك، لا لا تحلق، طالما أنك أخذت بالرأي الأول فخليك على الرأي الأول. تقول هل طلاق النفساء يقع أم لا؟ النفساء تقاس على الحائض، لأنه في الحالتين يعني ممنوع من قربانها. تقول أين نجد مؤلفات؟ تقول ملاحظة وجدنا في مكتبة البشير بالشارقة عدد قليل لا يكفي لكل الطالبات، ولم نجد ها أيضا في معرض الكتاب، جزاكم الله خير. طيب أنا إن شاء الله سأذهب المعرض وأقابل أخونا كمال أشوف عنده نسخ ولا لا. تقول هل ابن الأمة ينسب إلى زوجها أو إلى سيدها؟ الأم إذا تزوجت فالولد ينسب إلى زوجها طالما أنها تزوجت، تقول فكيف يمكن الإذن عن حكام هذا العصر الذين لا يكادون يعرفون مثل هذه الأحكام؟ أنا ما أدري إيش هذا السؤال، صاحب السؤال توضح إن أرادت. إذا خصت المرأة نفسها بضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها حتى تذبح الأضحية، ما المقصود بالإمساك عن الشعر؟ يعني ما تأخذ من شعرها. المرأة يمكن أن تأخذ من شعرها يعني قليلا إذا احتاجت إلى ذلك، من شعرها، من شعر رأسها، وكذلك يعني بقية أشعارها لا تأخذ منها، لا من تحت الإبط ولا في الأماكن الأخرى. تقول في باب الجهاد، هل للمرأة أن تقاتل الرجال؟ نحن ذكرنا قصة يعني أم سليم، عندنا منها الكافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.